السلام عليكم، مرحبا بكم في حوار إنسبايريو. هذا البرنامج يأتيكم من برنامج إنسبايريو من STC، حيث نستضيف فيه العديد من رواد الأعمال والمستثمرين والعاملين في قطاع ريادة الأعمال.
كيف حالك قصي؟
الحمد لله بخير.
شخبارك؟
شكرا جزيلا على الدعوة، وشكرا لSTC وإنسبايريو على استضافتنا كلنا، وشكرا لكم على حضوركم.
الله يعطيك العافية. بس ودي قبل ما نبدأ لو تعطينا تعريف عن قصي وعن صندوق رياض تقنية.
أبشر. طيب نبدأ من البداية. أبي أخذكم معي في تجربتي في الجامعة. أتخيل نفسي في بهو جامعة الملك سعود، في قاعة مليانة طلاب وكلنا معنا ملفات علاقي ومعبينها ومتحمسين، إلين وصلت عند الكاونتر عبيت كل شيء بس ما اخترت التخصص. كنت محتار ما بين إدارة الأعمال والقانون، ملسون شوي، فقلت القانون أمشي، لكن إدارة الأعمال كني أميل لها أكثر. كلمت الوالد، استأذنت الموظف، كنت بكلم الوالد بشاور. كلمت الوالد وقلت له يبا ايش رايك، أنا الآن محتار بين هذول وايش رايك. قال لي كلام كثير بس في الأخير ما مسكني جد. طيب ايش اختار الحين، يعني ما قلت لي شيء. قال لي اللي تشوفه مناسب إن شاء الله بتنجح فيه. رجعت للكاونتر وأنا أتذكر فترة المتوسط والابتدائي كنت مهووس بالجانب الاقتصادي في جريدة الرياض والاقتصادية وفوربس والشركات وأخبار الاندماجات والاستحواذات، وكتب زي كتاب غازي القصيبي حياة في الإدارة، وكتاب كارلوس غصن اللي الآن حاليا في لبنان، فكلها كانت كتب تثيرني. فقلت وقتها واضح الجواب أني راح أروح مع إدارة الأعمال. عشت تجربة الأربع سنوات في جامعة الملك سعود، كانت تجربة حلوة جدا، تعلمت فيها كثير. وقبل لا أتخرج كان في واحد من أصدقائي أكبر مني بسنة توظف وقال لي قص إيش قاعد تسوي أنت الحين بتتخرج الآن الترم الأخير وش سويت؟ ما سويت شيء، ما أدري وش السال. قال مرة للمكتب، رحت للمكتب وقال لي خلينا نسوي قائمة بالجهات اللي تقدم عليها. حطينا 12 جهة، أول جهة كانت الجهة اللي هو يشتغل فيها الصندوق الصناعي.
ماشي.
وبعدها هيئة حكومية ومجموعة شركات. رجعت البيت وقدمت على أول جهتين، شفت الابليكيشن طويل وطفشت. فقدمت على جهتين ووقفت. بالصدفة كل الجهتين قدموا عرض لي كخريج من الجامعة قبل الاختبارات النهائية. سويت مقابلات معهم كلهم، ووقتها كان الصندوق الصناعي ولا يزال من الجهات المميزة جدا في الشركات وصقل الخبرات السعوديين والسعوديات في الجوانب الهندسية والجوانب المالية والجوانب التسويقية. فالحمد لله خدت الفرصة مع الصندوق وتوظفت حتى قبل لا أتخرج.
بس الصندوق ما له يمكن علاقة بالاستثمار أبدا حتى الآن؟
ما له علاقة بالاستثمار، لكن الصندوق الصناعي يدعم المشاريع الصناعية في السعودية من قبل لا تبدأ إلى أن تسدد آخر ريال في القرض.
جميل.
فالميزة أنك تعيش مع الانتربنور من البداية. صحيح هو رجل أعمال ومشروعه كبير، لكنه هو رائد أعمال في الأول والأخير وقاعد يأخذ فرصة من البداية. فتشوف دراسات الجدوى، تشوف المستثمر ليش اختار هالفرصة، تشوف الآلات والمعدات، تشوف السوق، وتشوف المصادر التمويل.
جميل.
هذه كلها كانت تجربة مميزة أتاحت لي أعرف احتياجات الشركات وأعرف شخصيات رواد الأعمال وأعرف تحديات السوق، لأننا عشنا أكثر من سايكل أيام الوهج أو الزخم الاقتصادي في 2015 وقبلها، وبعدين شفنا الداون سايكل يوم العالم كلها ما قدرت تسدد. فكانت تجربة مميزة. من ضمن الأشياء الكويسة اللي كان يسويها الصندوق الصناعي أنه كان يبتعثنا الماجستير الموظفين اللي يبغى يحافظ عليهم. هنا بدت علاقتي مع الاستثمار.
بعدين يعني في الاستثمار في نفس الصندوق؟
الصندوق ما يسوي استثمار،
ما يسوي.
الصندوق يقرض. لكن من خلال دراستي في الماجستير احتكيت بدكتورين في الجامعة هم انجل انفسترز أو مستثمرين ملائكيين، وشافوني أنا وواحدة من الزملاء في الجامعة متميزين، بدوا يأخذوننا معهم لحاضنات أعمال ومسرعات أعمال.
جميل.
وبدينا ندرس معهم المشاريع، وكتبت أول تيرم شيت في دراستي للMBA.
ما شاء الله.
بعدها تبلورت عندي أنه خلاص هذا الشيء هو اللي أبغى أسويه مستقبل.
طبعاً التيرم شيت ذيك الأيام شيء جديد كلياً على السوق.
جداً يعني أتذكر وقتها ما كان في حراك كبير في السعودية، كانت أول أمور بادية، وكنت أخطط وين أرجع وين ألقى فرصة في هذا القطاع.
جميل.
وكان من أوائل الصناديق اللي تسوي هذا الشيء صندوق رياض تقنية والرياض المالية. الآن بتكلم عن الصندوق. صندوق رياض تقنية هو أحد أوائل الصناديق الاستثمارية في السعودية اللي بنيت بطريقة institutional، يعني عبارة عن مستثمرين ومدير للصندوق وشركات، بينما كثير من التجارب كانت أسر معينة تستثمر من ثروة الأسرة هذه. حصلت الحمد لله على وظيفة في صندوق رياض تقنية وبدأت أتعلم وأمارس معهم العمل إلى أن وصلنا لليوم وصلنا عليه. اليوم صندوق رياض تقنية حجمه 120 مليون دولار، يستثمر في الميناء شرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستثمر في الشركات اللي هي خلينا نقول ماتشور سيد أو تجا يعني في مراحل متأخرة من السيد إلى سيريز A وسيريز B. حجم
في المجال التقني ولا
في المجال التقني؟ صندوق رياض تقنية متخصص في المجال التقني.
ما لكم أي استثمارات في أي مجال ثاني؟
في مجالات أخرى يمكن أتكلم عنها بالإضافة لصندوق رياض تقنية. اليوم عندنا صندوق الفينتك أو رياض فينتك فاند، صندوق متخصص للتقنية المالية حجم 100 مليون، وفي صناديق برايفت إيكويتي للشركات الأكبر مثل صندوق الرياض للضيافة. اليوم الرياض المالية من خلال صندوقها تملك ما يقارب 20% من شركة بودل للفنادق والمنتجعات، واشتغلنا مع المؤسسين على إعادة هيكلة بودل و يعني إعطائها لمسة جديدة قبل لا نأخذها لسوق الأسهم.
طيب يعني عذرا عن مقاطعة، كم ستارت اب حتى الآن استثمرت؟
اليوم استثمرنا 18 استثمار في 12 شركة.
18 وطبعا ما شاء الله منها ناس من 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 إنسبايريو.
نفخر بأن منها شركة حصيل خريجة إنسبايريو.
الله يعطيكم العافية. طيب سؤال، كيف تختارون المشاريع؟ وش البروسيس اللي أنتم تسوونه عشان تختارون المشاريع؟ هل في عندكم أبليكيشن في الموقع؟ يجي ستارت اب يقول والله انا بدور مستثمر يقدم عليكم، ولا انكم انتم تبحثون بانفسكم؟
هي كلها مع بعض تصير. يعني اليوم احنا بشكل متواصل عملنا الدائم اننا نلتقي برواد ورائدات اعمال او ناس يفكرون يكون عندهم شركه او ناس حصلوا على استثمار ويبغون استثمار اكثر. فطول الوقت انا والفريق المميز اللي في الرياض الماليه نسعى ان نلتقي برواد الاعمال. تجينا كثير أشياء من خلال موقع رياض تقنية، من خلال موقع رياض المالية، من خلال معارفنا وصداقاتنا في القطاع، من خلال السوشيال ميديا تويتر واللينكدين، من خلال أصدقائنا ما يقصرون دائما. الأصدقاء المميزين هم اللي يحرصون يجيبوا لك الديلز الكويسة.
إن شاء الله لهم نسبة.
أكيد.
طيب يعني ما تشوف أن عملية البحث هذه شوي متعبة؟ بمعنى أنه أنا عارف أن مالك لها الطريقة، لكن يكون عندك مشاريع ممتازة وسيئة، فعملية أنك تفلترها بيأخذ منكم وقت.
صحيح.
فكيف تفلترونها؟ هل يكون في اجتماع معهم مباشرة ولا؟
سنوياً أعتقد وصلنا أننا نلتقي بألف شركة تقريباً، مو بس في السعودية، في المينا كاملة. فألف شركة وإحنا ما نستثمر إلا في عدد محدود، فهذا عدد كبير. عندنا أكثر من فلتر، فمثلا الشركات اللي في المراحل الغير مناسبه لنا ما نضيع وقتهم، نقول لهم احنا مهتمين نبغى نعرف اكثر، خلونا نبقى على تواصل. فنطلع جزء كبير اللي يا في مرحله مبكره او في مرحله متاخره جدا علينا، تقدموا وسبقونا.
وش تحتاج؟ انا ستارت اب وجلست معك، وش تحتاج مني من معلومه؟
في الاول نحتاج نفهم وش الستارت اب، وش تسوي بالضبط.
اي نعم.
وبعدين من اهم الاشياء اللي نركز عليها السوق، نبغى شركات ناجحة في أسواق كبيرة، لأن كل ما كبر حجم السوق كل ما زاد حجم الفرصة، وزادت فرصتنا في التخارج في سوق كبير، معناته أننا نقدر نتخارج بملتيبلز أو عوائد على الاستثمار عالية جدا. فدائما نبحث عن شركات في أسواق كبيرة، بعدين نبحث عن فرق متميزة، دائما نبحث عن أكثر من شخص مو بشخص واحد، ومكملين البعض، ما يكونون بنفس المايندسيت، ما يكونون متخرجين من نفس التخصص، ما يكونون نفس الاكسبيرينس، لانه مستحيل الشركه احتياجاتها من نمط معين، تحتاج تكنيكال، تحتاج بزنس، تحتاج ماركتينج، وعلى حسب القطاع اللي فيه بتحتاج قدرات مختلفه. فالفريق المميز والمتكامل هذا جزء مهم جدا. النقطه الثالثه نحتاج انه يكون فيه تقنيه، لانها على الاقل صندوق رياض تقنية يحرص على انه يستثمر في شركات تقنيه واعده، فلازم تكون التكنولوجي على مستوى مميز وواعد. بعدين نبحث على ميزة تنافسية
والمبيعات، ولا ما تدخل في
طبعا اليوم الـ RTF يستثمر في شركات حققت مبيعات، المرحلة ما قبل المبيعات هي لمستثمرين آخرين، للمايكرو في سيز أو للمستثمرين الملائكية. فما نحب ندخل في المنطقة هذه، لأن لو توقعاتنا من الاستثمار وحجم المبلغ اللي نستثمره مو مناسب لهالمرحلة.
طيب أنا بلبس قبعة الستارت اب، وش الثقة أو اللي بتكون بيني وبينك وبتحفظ معلوماتي؟ يعني أنا أعتقد أنه في كثير من الصناديق اللي يعرفها يرفضون توقيع الاندي اي، اللي هو يعني خصوصية عدم الإفصاح للستارت اب. هل هذا موجود عندكم؟
هل سبق وقعنا اندي اي؟ نعم وقعنا اندي اي، لكن اكتشفنا في الأول والأخير أنها مضيع لوقتنا ووقت الانتربرنور، لأن الاندي اي most likely أنه مو بنفورسبل في السعودية. فلو بتروح للقضاء وبتقول لهم أنا معي اندي اي قصي طلع معلومة، ما حد بيطبق لك شيء ولا راح يحمى حقوقك، فلا نضيع وقتنا في شيء ما هو مؤثر. اللي يحمي رائد الأعمال حقيقة من إنه يشارك معلومات، أنا هذا عملي يعني الدي جاب، أنا كل يوم أقوم وألتقي برواد أعمال ويعطوني معلومات سرية. مجرد ما تصدر معلومة سعودي يقول إن RTF أو قصي سرب معلومة، سوف أفقد ثقتي ومصداقيتي وما حد بيعطيني أي معلومة بعد. فهي زي ما تقول الثقة أكبر بكثير من أي مستند قانوني ممكن وقع عليه.
جميل. طيب خلنا نقول اخترتوا ستارت اب، وش الأشياء اللي تحتاجونها بعدين؟ اللي يعرف أنا مثلا تيرم شيت، دو ديليجنس، لو تتكلم لي عن هذه المراحل بالذات من وجهة نظر صندوق الرياض التقنية.
أبشر. في البداية نحب نلتقي بالفاوندرز، نلتقي بالتيم، نتعرف على أشخاص وراء الشركة. وطبعا هذا يتضمن اسهل طريقه لان المستثمر يتعرف عليك 360 ويعرف عنك اكثر شيء، انه يشوف الانفستمنت بيتش، يكون الانفستمنت بيتش يغطي اغلب المواضيع اللي يحتاجها المستثمر. بعدها على الاقل في صندوق رياض تقني احنا ناخذ المعلومات هذه ونروح للويكلي ميتنج، كل يوم اثنين يلتقي فريقنا كامل ونناقش كل الشركات اللي التقينا فيها او الشركات اللي نتابعها او الشركات المهتمين فيها او الأخبار اللي صايرة في السوق حتى. سمعتوا عن مرسول مدريش سوى، سمعتوا عن حصيل مدريش صار له، فنتناقش. هنا نشوف شهيتنا كتيم، هل إحنا عجبتنا الشركة الفلانية اللي التقينا فيهم الأسبوع الماضي ولا لا؟
هل يكون لازم الاختيار بالإجماع ولا؟
ما هو باختيار بالإجماع، بس إنه كل أحد يبي يعني نقاش مفتوح وبناء عليه يجيك إحساس. ما في إجماع، مرحلة مبكرة إننا نحكم. بعدها نطلب من رواد الأعمال يعطونا معلومات تفصيلية أكثر عن السوق، عن التكنولوجيا، عن الفريق. نبغى أشياء نقدر نقنع فيها لجنة الاستثمار.
أينا.
بعدها نحطها في مذكرة استثمار ونطلب من لجنة الاستثمار لصندوقنا موافقة على استثمارنا.
جميل.
وطبعاً وقتها تكون يعني
تبدأ البروسيس.
جلسة صعبة إقناع المستثمرين أو لجنة الاستثمار بالشركة. لأن اليوم الانتربرنور مو موجود وأنت يا قصي أو الفريق
تمثل الستارت اب
بالضبط، فلازم تقنع اللجنة بالاستثمار. بعدها نبدأ في تجهيز التيرم شيت. التيرم شيت عبارة عن مستند قانوني غير ملزم يحكم العلاقة ما بين المستثمر ورائد الأعمال، وفيها اشتراطات معينة بناء عليها تعكس هذه المعلومات في المستندات القانونية للشركة مثل عقد التأسيس وعقد الشراء.
ليش دائما التيرم شيت يأخذ وقت طويل؟ دائم أنا أشوف يعني في حالات أعرفها يعني خذوا استثمارات يقول لك يا 3 شهور 4 شهور، بعضهم 8 شهور عشان فقط ينهي التيرم شيت. وش السبب؟
طيب التيرم شيت عبارة عن 20 صفحة وكلها بالإنجليزي ولغة قانونية معقدة
جدا. معقدة؟
أيه. إلا احنا عندنا اريحيه، احنا نشوف التيرم شيت كل يوم
هنا.
فاحنا عارفين البنود اللي نقدر نتجاوب فيها والبنود اللي ما نقدر نغير فيها. لكن مشكلة إن السعودية في مرحلة مبكرة، إن رواد الأعمال يمكن هذه أول تيرم شيت تمر عليه ويجيه إيميل فيه هالعشرين صفحة بالإنجليزي وكلها قانونية ويخاف، وما لوم إنه يخاف لأنه فعلًا وش قاعد يصير. كثير من رواد الأعمال يتردد ويتأخر في إنه يدخل المحامي بدري أو ما يلقى محامي كويس لقلة المحامين الجيدين.
بس أنت هنا نقطة مهمة ذكرتها بموضوع المحامي، هل أنت تدعم تقول لا رح جيب محامي؟ لأنه أنا
احنا اليوم
ارجع بخلبس كل اقول لك ابلبس قبعه الستارت اب، انا خوفي اني انا ما افهم هذه الدوكيمنت والصندوق يمكن يستغلها من صالحه بعض يعني الشروط او الاتفاقيات. هل انت تقولي لا انا ابغاك تروح المحامي عشان كل شيء تتاكد من نفسك قبل ما تدخل معنا؟
احنا اليوم بالذات الصناديق المؤسساتيه مثل صندوق رياض تقنية ما نتعامل مع الشركة إلا إذا عينوا محامي. ليش؟ لأنه مو بس التيرم شيت هي المرحلة الأساسية، لا، في مرحلة بعدها راح يسويها محامي الشركة. أيوة. اللي هي عقد التأسيس والإجراءات ضم المستثمر الجديد لأوراق الشركة، هذا يحتاج
بس ما يخلي ما يكون يتخوف الستارت اب من 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 هالموضوع.
التخوف حلو ومحله، المفروض يتخوف، لكن إذا جاك إحساس بالخوف اتخذ قرار عقلاني وجيب محامي كويس يخدمك ويكون هو ذراعك في إنه يشرح لك جميع التفاصيل ويساعدك ياخذك خطوة بخطوة إلين تحس إنك تمكنت من التيرم شيت. كثير من رواد الأعمال أول ما تجي التيرم شيت يتكلم بطريقة معينة، وبعد ما فهم وشرح للمحامي وشرح للمستثمر وقال ترى أغلب الديزل اللي تقفلت في المنطقة فيها الشرط الفلاني، ما هو بشرط جديد، مو لأنه ما مر عليك يخوف، لكن اسأل محامي فيشرح للمحامي وجهة تلقانا أسرع في اتخاذ القرار.
جميل. طبعا أنا أتكلم على موضوع الدو ديليجنس والعملية التيرم شيت، هل هي يعني تدخلون فيها كل التفاصيل ولا فقط ما يقولون رؤوس أقلام؟ يعني مثلا تتكلم مثلا هل لازم تقابلون كل فريق العمل في هذه المرحلة أو فقط تكتفون فقط بالمؤسس؟
احنا نلتقي بالمؤثرين في الشركة اللي هم الأربع خمس أشخاص اللي مؤثرين جدا. نحرص أننا على الأقل نلتقي بالناس لقاء سريع، يعني تشوف التيم اللي معه تسألهم يسألونك، يكون في أريحية، لأن علاقة المستثمر بالشركة متوسط، خلينا نقول علاقة المستثمر بالشركة أطول من متوسط الزواج في أمريكا. متوسط الزواج في أمريكا 8 سنوات، فإحنا كأننا بنتزوج، فلازم هو يعرف فريق. نحن نحرص حتى رواد الأعمال يلتقنون بكل الفريق كامل، من أعلى شخص في الصندوق إلى التريني اللي جاينا اليوم،
لأنه بيكون مستقبلا اجتماعات
والمجلس الإدارة ويفهم الكلتشر حقة المستثمر، لأن كل مستثمر عندهم ثقافة معينة وطريقة للعمل. لازم تحس أنه المستثمر مو بس فلوس، في ثقافة معينة داخل المنظمة هذه، هل هي تناسبك كستارت اب ولا ما تناسبك.
طيب هنا نيجي الموضوع، انت يعني عملية التيرم شيت والدو ديليجنس اللي انت تسويها اذا كنت مستثمر رئيسي، صحيح؟
قائد الجولة الاستثمارية عادة هو اللي يقود الامور الاقتصادية والقانونية، فمثلا هو اللي يحدد الفالويشن وهو اللي يكون محاميه يمثل المستثمرين.
جميل. طب سؤال، في يعني مثلا جاك مشروع انتم بعد ما سويتوا البحث اكتشفتوا انه ما يحتاج للاستثمار، هل فعلا تقولون له ترى انت ما تحتاج استثمار في هالمرحله؟ ما اتكلم عن موضوع الفكره، اتكلم عن واحد عنده مبيعات لكن تعتقدون انه ما يحتاج يمكن استثمار في مرحله معينه.
هذا سؤال مهم ودي تعطيني مساحه اكثر.
نعم تفضل.
ما في احد ما يحتاج الاستثمار الا تحت تو سيناريوز. في شركات قد تكون لايف ستايل بزنس الآن بدأ تحقق إيرادات وقاعد يوزع أرباح وهو مبسوط ولا يبغى يتحرك بسرعة، فأقول له لا تستثمر، لا تأخذ فلوس مستثمرين، لأن كل مستثمر يجي عنده توقعات معينة، وإذا توقعاتك وتوقعات المستثمر ما تطابقوا بتكون علاقتكم صعبة جدا. لكن في شركات إحنا نسميها VC backed، شركة تبغى تحقق نمو متسارع وتبغى خلال 4-5 سنوات تكبر إلى تصل لمرحلة تخارج.
جميل.
فهذه حتى لو كانت من أول يوم قاعدة تحقق إيرادات أو حتى كاش بوزيتيف كاش، نقول له احصل على الاستثمار، لأن الفلوس الهدف مو بس المبلغ المالي قد ما أنه يكون معك عقول تساعدك على بناء الشركة، يكون معك ناس تساندك تشاركك خبرات. من أهم الأمثلة على هذه شركة اسمها زوم اللي تسوي المكالمات، منافس لسكايب. راحوا public، الـ IPO حقهم كان في 2019، حصل على سيريز A investment، خذ الفلوس وهو ما يحتاجها وما لمس الفلوس إلين راحوا public. كان الهدف من الحصول على الاستثمار مو بس الكاش اللي بيحطونه مستثمرين، كان يبغى معه مستثمر يفتح له أبواب، يختصر له learning curves،
بيار علاقات
يطلع علاقات. وأحيانا تجارب المستثمر عنده مجموعة شركات تعلم من أخطاء هالشركات ونقل لك عصارة هالخبرة.
طيب نيجي لموضوع تقييم الشركة، وهو أنا عارف أنه موضوع جدا حساس، أغلب ستارت اب ما يكون فاهم عملية تقييم الشركة حقته وبعضها يبالغ في التقييم. أنتم وش دوركم في هالمرحلة المهمة؟
التقييم فعلا هو أعطي أكبر من حجمه، لأن الهدف من التقييم هو آلية لنا نتفق على شيء معين، مو بالهدف أن قيمة الشركة اليوم هي مؤثرة بشكل كبير على القيمة النهائية. قيمة الشركة اليوم هي مؤشر على أداء الشركة وعلى المبلغ اللي راح تأخذ الشركة. دائما نقول للإنتربرنورز ترى حقك تسوي مفاوضات وتفاوض على قيمة الشركة وعلى كل التيرمز، لكن خلك ساينتيفيك، علمي في طريقة مفاوضاتك. دائما آليات التقييم متعددة، فيه DCF Discounted Cash Flow، فيه المالتيبلز، وفيه آلاف الطرق لتقييم الشركات، وفي نقاش كبير يقول هذا علم ولا فن تقييم الشركات. وفعلا في المراحل المبكرة الموضوع حتى لا هو بعلم ولا فن، هو ولا فن هو عبارة عن يعني إيه تحاول تجيبها، بس إنه علشان كذا تقييم الشركة مو مؤثر جدا، تبغى تقييم عادل لك ما يظلمك. واحرص في البداية إنك تعرف أنت في أي قطاع أو الشركة في أي قطاع، وكل قطاع اليوم في التكنولوجي صار فيه آليات للتقييم.
جميل.
فالشركات اللي SaaS أو Software as a Service صار لها آليات تقييم ما تسمى بالMRR، اللي هو Monthly Recurring Revenue، الإيرادات الشهرية المتكررة، صار تضربها في 12 تضربها في Multiple للسكتور اللي أنت فيه يعطيك قيمة شركتك. ليش أستخدم هالمؤشرات العالمية؟ لأنه اليوم المستثمر الأول اللي بيدخل معك بيدخل على أي رقم، لكن المستثمرين اللي بيجون بعده المفروض يمشون على منهجية واضحة علشان ما تتلخبط، علشان ما تحصل على قيمة عالية وبعدين تكتشف سيريز اي جاء شخص جديد يقولك لا قطاعكم يتقيم بالطريقة
او ما في اسهم كافية بالضبط اني ادخل معك. طيب في موضوع الـ يعني بعد ما خلصت البروسس ليش كلكم تسجلون في مناطق حرة ما هي موجودة في السعودية؟ يعني صندوق سعودي، ستارت اب سعودي، الديل تصير برا السعودية،
العملاء السعوديين،
والعملاء السعوديين، كل شيء للأسف إنه كل المحاور حق الاستثمار شركات محلية، ولكن التنفيذ برا السعودية. شو السبب؟
صحيح، الفينشر كابيتال أو رأس المال الجريء حول العالم يتمتع بأطر قانونية مختلفة. حتى في أمريكا، داخل أمريكا أغلب الشركات تسجل في دلوير. سبب توجه المستثمرين ورواد الأعمال للمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة هو حصولهم على هذه الحقوق اللي ما يوفرها النظام الأساسي للشركات مثلا في السعودية. فحصولنا على أسهم خاصة أو صندوق أسهم الموظفين أو ما يسمى بالدراغالونج وتاغالونج واشتراطات كثيرة خاصة بالفينشر كابيتال والشركات الناشئة مين موجودة في السعودية، ولو تعاقدنا عليها في السعودية ما راح نلقى أحد ينفذها لنا. فلذلك يلجأ المستثمرين إلى أنهم يأسسون الشركات برا ويحصلون على الحقوق اللي للمستثمر وللرائد الأعمال تحميهم كلهم، وللموظفين بالإيسوب أو الأمبلوي ستوك أوبشن بول، بحيث أن نحصل على هالحقوق ونتحرك بشكل أسرع.
أنتم أكثر منطقة حرة يعني أنتم نشيطين فيها وين؟
أنا ما لأن هذه شوي فيها التزامات قانونية. المناطق الحرة متعددة، تندرج من BVI DIFC ADGM، أكثرهم إحنا شغالين مع الجيران قريبين
ويعرفوننا. أي نعم. طيب أنتم بحكم ارتباطكم في موضوع الاستثمار ما في يعني راح تكون عندنا في السعودية مناطق حرة؟
رفعنا توصيات.
نعم.
مو بإحنا بس، بالذات المستثمرين في السعودية ومنشآت ما قصروا، ورفعنا توصيات لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بضرورة الحصول على مناطق خاصة في السعودية. واضحة المعلومات وصلت، لكن تعرف الموضوع أولويات، وعدنا خير. مؤخرا هيئة المدن الاقتصادية تغير اسمها إلى هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة أو المناطق الاقتصادية الخاصة.
جميل.
فهذا مؤشر إنه راح يكون إن شاء الله في السعودية مناطق خاصة أو مناطق حرة لهذا الهدف وأهداف أخرى. لأن اليوم يبدو لي من يعني مما هو واضح إن توجهات الرؤية إنه نبغى نمكن الاقتصاد بشكل عام، ومن ضمن تمكين الشركات والقطاع الخاص هو توفير بيئات،
وتكون الديلز كلها موجودة،
بيئات تشريعية في السعودية عشان نأخذ الكريدت حنا على كريم وغيرها. لأن صحيح. تظلم السعودية كمستثمرين وكشركات وكرواد أعمال إنها تحسب في مناطق أخرى.
طيب عندك موضوع مهم للستارت اب، كيف يحدد قيمة الاستثمار؟ يعني أنا ما نبي عارف هل بأخذ مليون ولا مليونين ولا ثلاثة مليون، أعرف أنه مرتبطة بقيمة الشركة، لكن هل أنت تساعد بالتحديد بالقيمة الاستثمار؟
هذا من أكثر الأشياء اللي نتميز فيها على الأقل في RTF، أننا حتى اذا الانتربرنور جاي وعارف نجلس معه ونقول اصبر جيب الاوراق وتعال ونجلس نمخمخ عليها. الفكره ان دائما نقول لرواد الاعمال اطلب الاستثمار قبل لا تحتاجه لانه بياخذ منك 6 شهور لين تحصل عليه. هذا في الورست كيس سيناريو، لكن ان شاء الله انك تحصل عليه اسرع اولا. ثانيا نقول لهم وش المبلغ المالي الكافي اللي راح يوصلك لمرحله مايلستون او علامه فارقه قبل لا تحصل على استثمار اخر.
كم تكون هذه المده بالعاده؟ سنه ونص،
احنا دائما ننصحهم ما بين 12 الى 18 شهر لتسمح لك كشركه وكرائد اعمال انك تحقق انجازات تقنيه ومبيعات وبناء للفريق. لانك اذا حصلت على الاستثمار وبعد 6 شهور راح تحصل على الاستثمار، ما عندك قصة تحكيها للمستثمر الجديد.
هذا ما يشكل نوع من الضغط على الستارت اب، انك كانك حاب تقول له ترى بعد سنة ونص اطلب منك انك تجيب مستثمر ثاني.
هذا ما يشكل ضغط، لان لو ما قلت له كان استمر سنة ونص بعدين تفاجئ انه ما عنده كاش وانه مو بكاش بوزيتيف. على الاقل المستثمر اللي عنده خلفية يجي يقول له ترى انا عارف ان انت شركة مبدئي توك بادي، شركة ناشئة، ما راح تكون كاش بوزيتيف من اليوم الاول او من السنة الاولى. طالع 18 شهر، حدد أهدافك اللي تبغى تحققها سواء تكنولوجي، سواء مبيعات، سواء عدد عملاء، عدد يوزرز، أو أي مؤشرات ثانية كاك ال تي في تبغى توصلها. لأن إذا حددت الهدف عرفت كيف توصل له، وإذا وصلت له سهل عليك الحصول على الاستثمار. تجي للمستثمرين الجدد تقول لهم إحنا نمينا 300% السنة الماضية، عدد عملائنا كذا، الرضا من العملاء كذا، التكنولوجي اليوم وصلنا للمايلستون كذا، بسهوله راح يغلق جوله استثماريه.
طيب هنا نجي لاي مدى انتم تتدخلون بقرارات الشركه؟ اعرف انه في موجود بيكون مجلس اداره، لكن انتم في هذه المرحله اعتقد يكون لكم تدخل كبير، صحيح؟
التدخل في الشركه يعتمد على طبيعه المستثمر. والمستثمرين يتفاوتون من مستثمر تقليدي عقاري الى مستثمر فينجر كابيتال متخصص، وكل هذول لهم شخصيات مختلفه في الاستثمار ومدى تدخل في الشركة مختلف. على الأقل رأس المال الجريء أو مستثمري رأس المال الجريء ما استثمروا في الشركة إلا عارفين أن رائد الأعمال والفريق اللي معه هم الأكثر قدرة على قيادة الشركة. ودورنا كمستثمرين هي عبارة عن مساعدة ومساندة وتوجيه استراتيجي، لأنه دائما أقولها أن المستثمر هو الستار، هو نجم الفيلم، والمستثمرين وغيرهم هم supporting actors أو الممثلين المساعدين. متى ما اختلفت الآية صار في مشكلة. أصلاً ما يبغى المستثمر رأس المال الجريء يصير هو ستار إلا صار في مشكلة. والمستثمر ما يبغى مشكلة.
طيب الآن يعني مثلاً عندك يعني ما بدون ذكر أسامي بعض قصص الستارت أب عنده 8-10 مستثمرين، بعد 3 سنوات اكتشفوا إنه في مشكلة برئيس الشركة أو الفاوندر واضطروا إنه يضغطون يطلعونه. ما تعتقد ان تاخروا في هل انهم يعرفون ان في مشكله بالفاوندر، خصوصا من 3-4 سنوات يعني تعتبر فتره طويله جدا؟
قد يكون لها ظروف مختلفه. الفاوندر كل فاوندر علشان يكون واقعين هو انسان يقدر يخدم الشركه لمرحله معينه بعدين تنتقل الى مراحل جديده. احيانا الفاوندر يتعلم بشكل كافي وسريع بحيث انه يكون فاوندر بعدين يتحول الى سي او شركه اكبر نضجا الى ان يصير سي او الشركه مساهم. وبعض الفاوندرز يقول لك لا انا اصلا ما ابغى، متى ما زاد عدد الموظفين عن 200 موظف انا بنسحب، ما يناسبني، ما عاد هي بكول البيئه، ما عاد تناسبني، صارت كوربريت ابغى اطلع. وبعض الاحيان يكون الفاوندر ضروري وجوده لاسرار تجاريه او اسرار تقنيه فيترددون في شيلته. على الاقل احنا في منطقه الخليج ما نحرص اننا نغير فاوندرز بدري، ولا هو بهدف لنا، ولا أعتقد أن أحد في الخليج غير فاوندر أو سي او إلا بعد ما استنفذوا كل الطرق. الأمريكان مور أجريسيف
بالضبط،
جو الصبح لقوا الرجال مسوي جايب العيد يلا
بدلونا.
أي ما وصلنا إحنا هالمرحلة
في السوق. لكن ما صار لك يعني خلنا نكون واقعيين، ما في يعني ما إحنا نقول أننا ما عندنا مشاكل، ما واجهتوا مشاكل مثلا مع واحدة من ستارت اب دخلتوا معها واكتشفتوا أنه في مشكلة أما إدارية أو أنه أخطأت بالاختيار؟
أخطأنا بالاختيار لا، لكن دائما 100% من البورتفوليو كومبانيز دائما في تحديات إدارية، لأنها شركات قاعدة تنمو بشكل متسارع ومستحيل يقدرون طول الوقت يعرفون احتياجاتهم. فدورنا كمستثمرين اننا لاننا برا الصوره نشوف الشركه بشكل منفصل عن العواطف ونقول سعود ترى الموضوع فلاني ما احسنتوا فيه وش بتسووا، ونبدا النقاش. دائما احنا نحرص على التواصل الفعال مع السي اوز للشركات والانتربرنورز، لانه لازم يعرف انها مشكله ونتفق انها مشكله، بعدين نحط اليه لحلها. الاجريسفنس هذه اللي يجي ويدخل مستثمر ويحوس الدنيا ما مهيب
مناسبه
ابدا. طيب دورنا احنا احيانا نوفر الاشخاص كموظفين، نساعد كل شركاتنا على التوظيف، نساعد كل شركاتنا على توفير مستشارين.
احنا بعيدا عن المال يعني، فقط انتم تروحوا تقدمون مثلا علاقات
بالضبط، هذا يقودنا الى المستثمرين مثلا وش يوفرون غير الفلوس، فيوفرون العلاقات، يوفرون المعارف كموظفين للشركة أو كمستشارين، يوفرون استراتيجيك ثينكينج. نجلس على البورد ونقول طب إحنا وين رايحين الأربع سنوات الجاية.
طيب العام أو قبل العام كان عدد المستثمرين ينعدون بالأصابع، يعني يقول لك صف صفين قال حنا اثنين، وكان دائما ديلز دائما نسمعكم أنتم ولا رائد في سي، يعني عددكم قليل. مع دخول مع تغير السوق خصوصا بعد صفقة أعتقد اللي أثرت بالسوق اللي صفقة استحواذ أوبر على كريم، فجأة طلعوا عندنا أنجل إنفسترز كثروا، ماذا من وين جاءوا، صار عندهم فلوس، بدأت الصناديق تكثر عندنا في السعودية. ما تعتقد أن هذا راح يشكل يعني تحدي بالنسبة لكم إذا تعتبرونهم يعني منافسين في أنك تقدر تلقى ستارت اب؟ لأنهم بالنهاية هم بنفس الطريقة قاعدين يبحثون بيسبقونكم،
صح؟
فهل هل تشوفه تحدي بالنسبة لكم وجود الصناديق الجديدة؟
فعلا أنا بأكد على كلامك. اليوم بعد حتى مبادرة شركة الاستثمار الجريء وصندوق الصناديق جدا، صار في كمية فلوس في السوق، كثير من الشركات أو كثير من الموجودين قرروا تأسيس شركات استثمارية، كثير من الاشخاص خلينا نقول هاي نتورث انديفيدجوالز او الاشخاص ذوي الملاءه الماليه قرروا يصيرون انجل انفسترز. انا اشوف الحراك هذا صحي جدا، لان السعوديه جيت 1، احنا دوله من اكبر 20 اقتصاد في العالم، ومؤشرات راس المال الجريء بالنسبه لاقتصادنا ومقارنه بهالدول مخجله، مو بس ضعيفه، مخجله. ومقارنتنا بالامارات ومصر والاردن احنا نجي رقم 3. فوجودهم اليوم صحيح، هل هذا فعلا شكل تحدي؟ نعم، وجود كثرة المستثمرين اليوم في ظل عدم نمو الديل فلو أو عدم نمو عدد رواد الأعمال والشركات بنفس الكم، يشكل بريشر علينا في قيم الشركات.
فأنت تحتاج أنك تقلل الكريتيريا عندك، صحيح؟
احنا نحتاج ان نكون اولا نشتغل كفريق كمستثمرين، ما نكون نتنافس 100% ولا نكون نتعاون 100%، لازم نكون نكمل بعض. فدائما تلاحظ ان احنا والزملاء في اس تي في ولا في رائد ولا في مجموعه مستثمرين نستثمر مع بعض، فيجن فينتشرز وغيرهم و500 ستارت اب، لان مؤمنين انه انا اجيب قيمه وهو يجيب قيمه مختلفه ونكمل بعض. لكننا نتنافس على بعض الديلز، يعني مو دائما نكون متوافقين 100%.
طيب انتم طبيعتكم كصندوق تقبلون انه يدخل معكم في الجوله انجل انفستر مستثمرين افراد؟
احنا يعتمد على الشركه واحتياجاتها. اذا كان في انجل انفستر وجوده فعلا ضروري ويضيف قيمه، مو مجرد شيك اضافي، قد نكون اكثر تفهما. لكن عاده صندوق رياض تقني يجي في مرحله متقدمه، تكون حجم الاستثمار كبر، الشركه نضجت، فنادرا ما يكون فيه مستثمر انجل مناسب، لكننا منفتحين. ما هو
بس انتم يعني المفروض الاختيار يكون يقع على المؤسس المشروع مو عليك انت.
احنا نقول انها عباره عن توافق، نجلس احنا والمؤسس ونقول له الان جولتك الاستثماريه 3 مليون، من تشوف مناسب لك كمستثمر؟ باننا احنا الان نقود الجوله الاستثماريه، نسوي لسته ونقول طيب هذول ايش يجيبون وهذول ايش يجيبون، طيب وش بنستفيد من هذول، لين نختار المجموعه النهائيه ونختار مجموعه فعلا تضيف قيمه ل 18 شهر الجايه. احيانا مثلا يكون في مستثمرين مميزين ناجلهم المرحله المتقدمه، واحيانا يكون في انجل انفسترز انتهت المرحله لهم الان، نقول لهم شكرا جزيلا على وقتكم.
طيب الصفه القانونيه لعمليه الاستثمار او طبيعه الديل، هل أنتم تأخذون أكويتي أو حصة مباشرة من المشروع أو لها طرق ثانية مثل ما هي موجودة بالسوق اللي يسمونها السيف نوت كونفيرتبل نوت من هالطرق؟ وش الطريقة المتبعة عندكم؟
احنا في صندوق رياض تقنية نحرص دائما ان ندخل كمستثمر بالإكويتي او حصص ملكية، نملك اسهم في الشركة، لان هذا دورنا كليد انفستر او كمستثمر قادر على هيكلة صفقات استثمارية. لكن احيانا تجي فرص لنا او لمستثمرين اخرين يكون الشركة يا اما في مرحلة مبكرة او تحتاج قرض تجسيري او استثمار تجسيري او بريدج فاينانسينج او ظروف اخرى، فندرسها. لكننا كأول استثمار أولي نحرص أننا نروح بالطريقة التقليدية، نملك حصص في الشركة، إكويتي، تيرم شيت، أمور قانونية، بورد، لأن هذه الطريقة المؤسساتية للاستثمار.
طيب على موضوع يعني دخولكم في هالطريقة اللي هي إكويتي، هل تشوفون هي أنسب شيء موجود بالسوق؟ لو جاء واحد قال لا أنا ممكن بدخل مع مستثمر بطريقة ثانية اللي هي مثلا كونفيرتبل نوت، هل تنصحون بها؟
لكل مقام المقام. إذا كانت الشركة في مرحلة السيد قد لا يكون مناسب له أنه يأخذ جولة استثمارية إكويتي ويقدر يتناقش على فالويشن ويجيب التيرم شيت وهو ما عنده إلا 1000 عميل، فهذا مضيعة من وقت رائد الأعمال أنه يقدر يتفاوض 6 شهور ولا شهرين يقنع لا جب رد عدل. نقول لا هذه المرحلة أنسب لك أنك تأخذ ما يسمى بالسيف أو الكيس نوت، هي عبارة عن أدوات استثمارية قروض متحولة. هو الآن يجي مستثمر إما إنجل إنفستر أو مستثمر ملائكي أو مايكرو في سي، يوقع مع رائد الأعمال مستند عبارة عن 5 صفحات. هذه 5 صفحات ما فيها متغيرات إلا 3-4 متغيرات، الكاب، الديسكاونت، ومتى يتحول هذا القرض إلى حصص ملكية في الشركة. هذه مناسبة جدا للمراحل المبكرة، مناسبة إذا الانتربرنور يحتاج الفلوس في وقت أبكر مما توقعه، مناسبة لتجسير الجولات ما بين السيريز A والسيريز B. تفاجأ المستثمر رائد الأعمال أنه يحتاج يستثمر في التقنية أكثر مما توقع، فيأخذ مبلغ تجسيري للجولة الجاية ويوقع ما يسمى بالكس والسيف نوت. هذه الأدوات الاستثمارية موجودة أونلاين ومجانية. أنصح أي أحد مهتم بالاستثمار سواء رائد أعمال أو مستثمر يدخل موقع 500 Startup ويلقى الكس نوت، أو يدخل YC أو Y Combinator ويلقى السيف نوت، موجودة باللغة الإنجليزية، حتى في لها دوكيمنت ثاني 20 صفحة يشرحها بند بند، وفي فيديوهات كثيرة على اليوتيوب تتكلم عنها وعن مناسبتها لكل مرحلة.
طيب نجي موضوع مع ظاهرة وجود التمويل الجماعي، هل تشوفون أنه بعد مثل ما يمكن طرحت لك السؤال قبل أنه موضوع الأنجل إنفستر والصناديق، هل التمويل الجماعي يعتبر منافس للصناديق؟
التمويل الجماعي مكمل للصناديق. في دراسة صارت على السعودية اكتشفوا أن الفجوة التمويلية للشركات المتوسطة والصغيرة أو التغطية التمويلية للشركات المتوسطة والصغيرة 5% من احتياج السوق. ففيه الكلام هذا outdated، ماني متأكد من الأرقام، بس ففيه 95% من الاحتياجات المالية للشركات المتوسطة والصغيرة غير مستوفاة في السعودية. ليش؟ لأن البنوك متحفظة، البنوك تبغى اشتراطات معينة، ورائد الأعمال ما عنده سجل تجاري وقوائم مالية داخلية. فاليوم رائد الأعمال ما يقدر يأخذ قرض، رائد الأعمال عنده فينتشر كابيتال، رائد الأعمال عنده إنجل إنفستر، رائد الأعمال عنده الآن بنوك، عنده بنك التنمية الاجتماعية، ومؤخرا منصات التمويل الجماعي. منصات التمويل الجماعي ما هي منافسة، هي مكملة. منصات للرواد الأعمال يعرضون شركاتهم ويحصلون على التمويل. أنصح رواد الأعمال المميزين اللي يعتبر شركته مميزة وحريصة على النمو المتسارع أنه يحصل على مستثمرين آخرين يضيفون قيمة، لأن ميزة وعيب الاستثمار التمويل عن طريق المنصات هذه أنه ما عندك مستثمر يوجع راسك، بس ما عندك مستثمر يضيف لك قيمة. صحيح. وعبارة عن كاش جاك وانتهى الموضوع.
طيب
فتخسر الفرصة شريك لك يساعدك على بناء الشركة.
طيب انتم يعني الموضوع التمويل الجماعي يعني بدأ يكبر بالسوق ويدخل كمنافس، يقال انه كمنافس، يعني هل تعتقد انه من المناسب ان الستارت اب يدخل هذا النوع من الاستثمار بحكم انه ما يعرف الفاوندرز، ما يعرف الناس اللي قاعد يدخلون بالمشروع معه. يعني في ناس يمكن يدخل في مشروع 3000 شخص، في ناس ثلاثة، فهل هذا ما يشكل ضغط على الستارت اب؟
الى الان ما صار في حراك كافي في السعوديه. اليوم في منصتين في السعوديه، سكوبير ومنافع، وكلهم سووا عدد اقل من 10 صفقات، يعني اقل بكثير من 10 صفقات. الى الان ما شفنا لايف سايكل كامله، جوله كامله من استثمار مانجمنت او فاليو كرييشن بعدين تخارج، الى ان نشوف السايكل كامله. يعني بتصير في مواقف صعبه، ناس بتتهاوش، ناس بترفع قضايا على بعض، او ناس بتحقق تخارجات مميزه. فهي مرحله ما بعد تثبت اللي فعلا يحتاج سيوله نقديه او استثمار ولا يقدر يحصل عليه من مستثمرين ملائكيين او فينشر كابيتال او مصادر اخرى، قد يكون مناسب له التمويل عن طريق هذه المنصات، لان في ريسكي. للان ما شفنا جوله كامله.
جميل. طبعا يعني جاك ستارت اب وعنده مشكله بالعرض، هل تعطونا نصائح كيف يكون جاهز لتقديم طلب الاستثمار؟ من اي ناحيه يعني؟ وش النصائح اللي تقدر تقدمها بحيث يكون ستارت اب جاهز لطلب الاستثمار؟
احيانا كثيره. اذا قلنا يعني اذا قلت اننا نشوف 1000 شركه في السنه ونستثمر في 5، فمعناته قلنا لا ل 995 شركه.
هنا
دائما نحرص قدر الامكان، وقتنا ما يسمح، لكن نحرص قدر الامكان ال 995 شركه يكون عندهم سبب واضح ليش ما استثمرنا. احيانا يكون ستيج، احيانا نقول لهم السوق صغير، احيانا نقول لهم لا انت ما انت بجاهز قانونيا، سوي ستراكشر وتعال.
اي نعم.
نحرص دائما ان يكون عندنا فيدباك، لاننا حريصين على منظومه رياده الاعمال في السعوديه وفي المنطقه العربيه. من ضمن الاشياء اللي انا اسويها شخصيا والزملاء في صندوق رياده التقنيه، ان كلنا مخصصين من ساعه الى 4 ساعات اسبوعيا نجلس مع رواد اعمال، حتى لو ما نحن مستثمرين معهم، يجيب البيتش، ندردش، شوف، نعطي فيدباك، ونتكلم بعد 6 شهور وش التطورات اللي صارت.
طيب.
في كثير من رواد الاعمال المميزين حتى اذا قلت له لا، يحرص على انك تكون في النيوزلتر حقته، يرسل ايميلات للمستثمرين المحتملين الاخبار المميزه، الانجازات، الموظفين الجدد اللي انضموا، التحديات اللي نواجهها، او ارياز يحتاجون مساعده فيها. وفعلا يعني لان رائد الاعمال هذا مميز وخلانا انجيجد، يبقى على بالك، ترفع السماعه، طيب وش صار، خلني اشوفك.
صح. طيب في نقطه يمكن انا وانت تناقشنا فيها في المكتب قبل ما نبدا، كنا لازم
الله يستر
نخلي سواليفها في اللقاء. المحامين، ليش ما عندنا محامين في هذا المجال؟ ليش الاشياء القانونيه ضعيفه جدا في مجال الاستثمار؟ طبعا نتكلم عن السوق السعودي، وش الأسباب؟
صناعة الاستثمار رأس المال الجريء عمرها في السعودية بالسنوات، يعني ما هو بعدد كبير، فما بعد يتوفر، ما بعد يتفرغوا لنا المحامين. المحامين مشغولين بالشركات الكبيرة والأشياء التقليدية، لكن مع الوقت بدينا نشوف ناس بدأت تتخصص. للأسف في المرحلة الحالية أغلب المحامين المتخصصين في هالمجال غير سعوديين وغير موجودين في السعودية، فهذه فرصة كبيرة لخريجي القانون وللناس الموجودين الآن في السوق انهم يتخصصون في الاستثمار في الاول او القانون راس المال الجريء والملكيه الخاصه، لانه عالم له خصائص معينه وممكن يتميز فيه ناس كثار. اليوم الانجل انفسترز يحتاجون، رواد الاعمال يحتاجون، الفينشر كابيتال يحتاج، والبرايفت ايكويتي يحتاج. فاعتقد مع الوقت يبيجي عندنا شركات قانونيه متخصصه لهذه الجهات، الى ان يجي هذا الوقت هذه فرصه استثماريه كبيره.
أتفق معك، بس عندك موضوع المحامي اللي تتعاملون معه، هل هو أنتم موظفين شخص أو تتعاملون مع شركة؟
إحنا نتعامل مع مكتب محاماة عالمي، ودائما نحرص حتى يكون عندنا لستة بمحامين لشركات الاستثمار. رواد الأعمال إذا توهقوا نرسل لهم، بس نقول له ترى ما نحن مسؤولين، لأن المفروض يمثلك المحامي، فلازم أنت تختاره وتقابله وتقتنع فيه قبل لا توظفه.
طيب موضوع انه الديل اللي بين ستارت اب والصندوق مثل ما قلنا تتم في مناطق حره، كيف يكون تواجدهم بصفه رسميه في السعوديه؟ كيف العلاقه اللي بينك وبينه من ناحيه قانونيه في السعوديه؟
في مجموعه خيارات قانونيه ما بين الشركه القابضه في المنطقه الحره وما بين الشركه التشغيليه في السعوديه او الشركه التشغيليه في مصر او في الامارات، فتكون هذه الشركات مملوكه بالكامل للشركه القابضه، عشان تحمي الحقوق القانونية. في أكثر من طريقة لربط العلاقة، إما عن طريق هيئة الاستثمار ويكون الشركة هذه استثمار أجنبي مملوكة لشركة أجنبية في الإمارات، أو يكون فيه عقد شراكة ما بين الشركتين. في أكثر من خيار قانوني، لكن الربط ما بين الشركة القابضة والشركة التشغيلية مهم جدا وشرط للمستثمرين. جميل. وتحمي حتى رائد الأعمال. كان السؤال،
هل أنتم فقط في السعودية ولا تستثمرون برا السعودية؟
صندوق رياض تقنية يستثمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوينا استثمار برا هالمنطقة. إحنا ما إحنا مركزين على السعودية، لكن الحمد لله اليوم 50% من شركات RTF سعودية، وفخورين بهالشيء وحريصين عليه، لأن مو لأننا وطنيين نحب السعودية ولابس أخضر، لكن برضو لأن السعودية سوق مميز، في شباب وبنات مميزين. السعودية هي أكبر سوق في الشرق الأوسط، فحتى لو استثمرت في شركة غير سعودية بتجيبها السعودية، فالأفضل أنك تلقى أحد يتكلم اللغة، يعرف الناس ويعرف يوصل لهم. الحمد لله تميزنا بهالشيء، لكننا برضو حريصين، مهم جدا لنا كسعوديين أننا ما ننزلق في العنصرية. وجود هالشركات الأجنبية الإماراتية ولا الأردنية والمصرية للسعودية هذا مكسب لنا، وجودهم وتوظيفهم للسعوديين مكسب لنا، نقلهم الخبرات مكسب لنا. فدائما لا نصير دفاعيين وبس نبغى السعودية للسعوديين، نبغى السعودية للسعوديين وغيرنا اللي بيضيفون لنا قيمة. صح. فدائما حرصنا أن رواد الأعمال على الأقل في البورتفوليو عندنا السعوديين يلتقون ببعض، ويلتقون برواد الأعمال غير السعوديين ويتبادلون الخبرات. فرواد الأعمال غير السعوديين على الأقل في محفظتنا كانوا أكثر خبرة، أكبر في العمر، والسعوديين يعرفون اللوكل يعني مور أجريسيف ومتحمسين. فتخالط سنويا نجمعهم مع بعض على الأقل مرة، الخليط هذا يخليهم الطرفين أفضل.
ما واجهتوا مشاكل باختلاف الثقافة، باختلاف طريقة التعامل بين يعني شخص سعودي برا السعودية، كيف تتفاوضون معه؟
اختلاف الثقافات موجود ويميزنا، لكن لأننا نتكلم لغة الاستثمار ولغة التكنولوجي، لغة التكنولوجي إننا وعندنا هدف واحد، فتلقانا حتى لو اختلفنا في الثقافات هدفنا واحد، إن الشركة هذه تكبر وتصل إلى مصاف اليونيكورنز إن شاء الله في يوم من الأيام.
والصندوق كم مدته؟
عادة صناديق الفينشر كابيتال عمرها 10 سنوات، أول 5 سنوات تكون مخصصة للاستثمار، وآخر 5 سنوات مخصصة لخلق القيمة، تكبير الشركات هذه وتجهيزها للتخارج. فتلقانا مركزين آخر 5 سنوات على التخارج أكثر من أول 5 سنوات.
حققت تخارج عندنا؟
إلى الآن أغلب الصناديق في المنطقة ما في أحد حقق تخارج الصناديق فينتشر كابيتال إلا كريم.
STC فينتشر.
STV وSTC فينتشر وSTC هولدينج الشركة. الحمد لله ما شاء الله، وهذا خلى العالم كلها تلتفت للشرق الأوسط، وخلانا كسعوديين حتى نلتفت للأسد كلاس. أول ما بدوا الزملاء الفند ريزنج أو جمع الأموال لصندوق رياض تقنية، كان الكل يسأل كم بتوزعون سنوي. وهذه ثقافة عقارية جدا، يعني صناديق الفينشر كابيتال ما توزع توزيعات سنوية. صح. إلا يعني في آخر سنتين.
طيب وش نصيحتك للي تو داخل الاستثمار؟ يعني أنا تفاجأت من كمية الناس اللي عنده فلوس يبغى يصير مستثمر في الستارت اب، وش الجانب اللي لازم يثقف نفسه فيه؟
جميل. اولا لازم يعترف انه مهما يكون المستثمر مارس استثمار انه لازم يتعلم ولازم يستمر في التعلم، لانك بتدخل في شركه تقنيه في المجال الفلاني وبعدين بتدخل في شركه ثانيه في مجال اخر، اذا جيت انك عارف كل شيء تبي تحس الشركتين. فلازم تحرص على التعلم المستمر في كل المجالات، هذا شيء مهم. الشيء الثاني، انصح كل المستثمرين الملائكيين او حتى المستثمرين بشكل عام انه ما يستثمر لحاله، احرص تكون معك شخص آخر أو شخصين أو ثلاثة، أو تكون ضمن منظومة شبكة مستثمرين ملائكيين. ليش؟ لأن أنت عندك خبرة معينة، سعود كان يمارس الخبرات الفلانية وقصي عنده الخبرة الفلانية، لما يجي نتناقش عن الصفقة توريني أشياء أنا ما انتبهت لها. صحيح. ووريك أشياء ما انتبهت لها، فنتخذ قرار جماعي مع بعض أكثر حكمة ورشد من القرار الحالي. وبعدين أنا أجيب لك ديل وأنت تجيب لي ديل وفلان يجيب لنا ديل، فصرنا أكثر اطلاعا. بعدين استثمار في الشركات التقنية في المراحل المبكرة خط عالي المخاطر، عالي المخاطر، ما أنصح أحد يتخذها إلا هو واعي للمخاطر، لأنه كل المبالغ اللي تستثمر في الفينشر كابيتال قد لا تعود.
أول عنده فلوس ما يحتاجها.
هذا. فلذلك أولا لازم تعرف أنها مهوب من رزق عيالك على ما قالوا أو شيء تحتاجه مبلغ إضافي on the side. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أنك وزع مخاطرك على مجموعة من الشركات. اليوم الاستثمار كله في كل قطاعاته في العقار أو في الأسهم أو كله يعتمد على توزيع المخاطر. فتوزيع المخاطر يتم من خلال الاستثمار في مجموعة شركات. فإذا كنا إحنا صندوق إحنا نستثمر في 20 شركة. إذا كان هو مستثمر ملائكي يستثمر في 10 شركات. لأنه في 5 بتفشل، 5 بتجيب له أو 4 بتجيب له استثمارات كويسة، وواحدة بتجيب له كل اللي خسره.
الإكزيت.
بالضبط.
طيب للأسف في ظاهر بعض المستثمرين يعني ما بيقول اللي يمكن ثقافتهم أو ما هم فاهمين طريقة استثمار الجريء، يطلب من ستارت أب 60-80% من قيمة المشروع، وأعتقد إنه واجهكم هذا الشيء.
هذه من أكبر الأخطاء الشائعة في السعودية.
وش رسالتك لهم؟
رسالة أن الاستثمار التقني أو الاستثمار رأس مال الجريء مو هو باستثمار تقليدي، ما تبغى تملك أغلبية وتتخذ قراراتك لحالك. أنت تفكر أنك أنت جولة واحدة في عمر الشركة اللي ممكن تخوض ما بين جولة إلى 10 جولات. يعني لو جينا نشوف أوبر الظاهر خاضوا عدد لا نهائي من الجولات ومثلها شركات كثير، فمعناته أن الشركة بتحتاج فلوس بعدين. إذا ملكت اليوم 50% صار المال الفاوندر يملك 50% أو الفاوندينج تيم يمكنهم 4 يملكون 50%. الجولة اللي بعدها كلكم صرتوا تملكون 40% من الشركة أو 30%، فصار الانتربنور موظف في الشركة، ففقد الدافع أنه يقوم الصباح ويبذل 12 ساعة وحياته كلها الخمس سنوات الجاية في شركة هو موظف فيها، ويقول أروح ستي سي يعطوني دبل راتبي.
فيعني أنت بالنهاية تقول يعني حاولوا
حاول أنه
تبعد عن هذه النوعية من المستثمرين.
دائما هذول ما هم مستثمرين مناسبين وخطر عليك وخطر على أنفسهم، هذا أولا. ثانيا الشركات في الظروف التقليدية المفروض ما تخسر أكثر من 25% من ملكيتها في كل جولة استثمارية. فلو قلنا في السيد 10 في اللي بعدها 20 الماكسيموم في كل جولة ما يتجاوز 25.
الله يعطيك العافية قصي، ما قصرت والله على هاللقاء والأجوبة. الآن نتيح للحضور، بس لو لحظة بس نجيب الميكروفونات.
ودنا بعد تطلعون جوالاتكم ونبدأ نغرد، لأن في ناس كثار كانوا ودهم يكونون معنا ما هو معنا اليوم، فنبغى نشارككم بعض الأفكار. شيء ثاني، Inspire You هي مبادرة مجتمعية من STC، فلما يكون عليها زخم يدعمون الشباب أكثر ويصير عندنا لقاءات أكثر ونلقى شركات نستثمر فيها أكثر
بإذن الله.
فنبغى على Inspire You نبغى تغريدات لا نهائية.
أي لازم ضروري اثنين. ها يا تفضل.
شكرا لكم
جميعا. بس لو تتوقف بس عشان اي نعم
سنه قصير.
ما يعطيك العافيه.
عبد الله العرج، سبيت الانجل انفسترز الله يهديك. ام ان انجل انفستر، بادي في الموضوع من تقريبا سنتين. عندي تقريبا about 16 investments داخل السعوديه خارج السعوديه، mostly في بريطانيا وفي امريكا. والبايبلاين مليان جدا صراحة، الواحد ما هو قادر يلحق، لكن لقاء جدا جميل. يعطيك العافية قصي ويعطيك العافية سعود. سؤالي للقصي يخص تخصص الفيسيز والشركات الاستثمار الجريء في التركيز على دومينز معينة. نجد في بعض الدول في أمريكا في بريطانيا وفي دول أخرى نلاقي VC مثلا مهتم في الفينتك، VC مهتم في بلوك تشين. فأنا هذا سؤالي الأول، وله علاقة برضو بسؤالي الثاني اللي هو RTF الرياض التقنية فند. عندهم صندوقهم القديم اللي هو الأول، والآن أعلن عن الصندوق الجديد اللي مختص في التقنية المالية. فيعني السؤالين مربوطين في بعض، يعني كيف أنتوا بناء على أي أساس طلع صندوق متخصص في التقنية المالية؟ وهذا يعني سؤالي.
شكرا. الله يعافيك. بالنسبة للصناديق المتخصصة هذا ترند عالمي اليوم في السيليكون فالي، فيه مستثمرين مو بصندوق خاص. الجي بي كامل أو الشركة اللي تديرها الصناديق متخصصة في الساس. اليوم كان معنا في لقاء في سي بريطاني متخصص في الساس بي تو بي، أي شيء ثاني ما يتكلم فيه، وهذا مرحلة متقدمة جدا من التخصص، وتلقاه يعرف الشركات من يعني يقلب البرزنتيشن مرة مرتين، عرف كل شيء يحتاجه. عشان أكون واقعي، اليوم في المنطقة العربية كاملة ما وصلنا هذا العدد من الديل فلو. اليوم في السعودية لو جيت وقلت أنا أبغى أتخصص فنتك، على أننا متخصصين في واحد من الصناديق فنتك، ما في ديل فلو كافي للفنتك. ولو تخصصت في أي تخصص، هذا مو شيء سلبي، هذا ماتشوريتي ليفل. السعودية والعالم العربي ما وصل من النضج الكافي أنه يكون فيه عدد صفقات كافي في مجال معين. لكن سؤالك الثاني، ليش تخصصنا إذا كنت أنا ما أنصح أحد يتخصص الآن؟ تخصصنا في الفنتك حجم الصندوق ما كان كبير جداً، 100 مليون، يعني بالنسبة لنا ما هو مرة كبير، لا ريال، هذا ريال، مو كبير جداً. وفي أهداف أخرى أننا راح نستفيد من علاقتنا مع بنك الرياض، فبنك الرياض راح يخدمنا كثير في أن أي شركة نستثمر فيها راح نفتح لها أبواب مع بنك الرياض، بحكم أن الرياض المالية ذراع الاستثماري لبنك الرياض. شيء ثاني، أن صندوق الفينتك فاند ما هو محصور على السعودية ولا العالم العربي، بل عالميا، فممكن نستثمر في أي شركة تقنية مالية حول العالم. أتمنى أن أجاوبنا.
طبعا بس أنا عندي الموضوع الفينتك، أتوقع أنه مرتبط بعد بوجود الساند بوكس الآن.
طبعا
حفزكم
أي اليوم علاقتنا مع سامة علاقة مميزة جدا، يعني حاولنا فيهم كثير قبل وما كانوا جدا متجاوبين. الحمد لله اليوم هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد تغيروا تغير كبير، وهذا مواكبة للرؤية. جميعهم أطلقوا الساند بوكس. الساند بوكس هو بيئة تشريعية تجريبية للشركات الناشئة، أنهم يجربون، يغلطون، يتعلمون، ومن خلالها نبغى نستغل هالنافذة اللي يسمحوا فيها أننا ندور ناجحين في الساند بوكس أو قابلين للدخول في الساند بوكس ونستثمر فيهم، وبعدين ويلفرج بنك الرياض، وبكذا نكون حصلنا على أكثر من فرصة في استثمار واحد.
سؤال تفضل.
يعطيكم العافية. عبد الله الدرعان، مؤسس تحت الإنشاء لمشروع في الفينتك. عندي سؤالين حقيقة. السؤال الأول، ليش ما نشوف الفينشر كابيتالز أي مساهمات اجتماعية كورش عمل أو كتدريب للستارت أبز، حيث أنه كثير من المصطلحات اللي أنت ذكرتها والمعلومات اللي أنت قلتها نجهلها حقيقة، ونحتاج فيها إلى من يشرحها، من ناقشها، من ناخذ منه، بس ما نشوف هالشيء من الفينشر كابيتالز سواء الرياض أو غيره. السؤال الثاني، وش نصيحتك لأي ستارت أب ما زال في البداية، ما دخل في أي استثمار مع أحد، وش الخطوات اللي تنصح فيها بحيث أنه فعلا ما يضيع الفرص، الشيء الأول، والشيء الثاني أنه يكون اختياره صحيح للمستثمرين. شكرا لك.
الله يعطيك العافية. السؤال الثاني يتألف في كتاب. طيب، السؤال الأول، ليش الفينشر كابيتال ما يوفرون بعض نشر الوعي وغيرها؟ الحمد لله احنا نعتقد اننا سوينا اشياء بس ما هي بكافية. يعني انا وزملائي جينا انسباير يو اكثر من مرة، ونحرص دائما نكون قريبين من السعود ومن الزملاء في انسباير يو وفي 19 وفي بادر، لكن احقاقا للحق اللي قاعد يصير مو بكافي، واللي احنا قاعدين نسويه مو بكافي، واللي يسوونه غيرنا مو بكافي. لكننا ما نقدر نكون في كل مكان في كل وقت ونمارس عملنا الاستثمار، لكن قاعدين نحاول قدر الامكان. فاذا فيه اي فرصه اننا نضيف قيمه او نسوي اي ورش، انا جاهز شخصيا وفريقنا الموجودين اليوم مميزين وجاهزين. الشيء الثاني، شيء اهم بكثير ويلمس شريحه اكبر، سعود صديق واحمد الفوزان صديق اخر قائمين على موقع اسمه جولة، من أفضل المواقع العربية في المحتوى الخاص بريادة الأعمال والاستثمار الجريء، في مقالات متنوعة تغطي أغلب المراحل. والميزة أن هالمنصة مفتوحة للجميع، لا هو بسعود ولا أحمد ولا ثلاثة أربعة حولهم، أي أحد يبغى يكتب كواليتي كونتنت عن هذه المواضيع، يبغى ينشره، يصل إلى جميع المتحدثين باللغة العربية أكثر من مرحب. وهذا الآن
عقب هالمدح بأخذ فلوسها بنقفل.
أنا المفروض أخذ فلوسها لأني
راح أذكرها
دعاية. فهذه فرصة أخرى، لأن لو سوينا ورشة عمل هنا أو جلسة حوارية زي كذا هذه تلمس 100-200، لكن ميزة المنصة هذه طول الوقت تقدر تلمس أي شخص مهتم. فدوري دائما أنا وزملاء نسوق لها. السؤال الثاني كان بعيدة مرة ثانية عشان أتأكد أنها صحيح.
جاهزية الستارت اب.
تعيدها؟
جاهزية الستارت اب.
نصيحتك صانع الستارت اب حد ما يبدأ صحيح.
أي نعم.
ما يضيع نفس الفرص سواء استثمار.
أي نعم.
طيب أعتقد أفضل خيار أنه دائما يتعلم ويبحث ويقرأ، لأنه مستحيل أي نصيحة اليوم أقولها تكون مناسبة لك ومناسبة للزملاء البقية. لكن اللي أقدر أنصحك فيه كرائد أعمال، اعرف قطاعك جيدا جدا. اليوم مهما يكون قطاعك ترى فيه عشرات وآلاف المقالات مكتوبة باللغة الإنجليزية عن القطاع اللي أنت فيه بالضبط. ودائما أقولهم الأمريكان يا أخي رهيبين، يصورون ويكتبون مقال يعطونك ينشرون الغسيل بالكامل. فخذ المقالات هذه عن قطاع هذا أولا. شيء ثاني، أحط نفسك برواد أعمال مميزين. إذا كنت في مرحلة مبكرة دورك أنك تدور 3-4 رواد أعمال قد تكون خبراتهم مناسبة لك، وتقولهم أنا أبغى بس أجلس معك أسولف لك أتعلم من تجربتك. دائما على الأقل في الشركات اللي استثمرنا فيها تلقاني دائما أربط السيو هذا بسيو ثاني، أو شخص بصديق في قطاع آخر أو مستثمر. فدائما هذول يشاركونك عصارة الخبرة، يقولك دائما اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، لأن هذا سابق بجولة جولتين استثمارية مرت على أشياء كثيرة. الشيء الثالث، في كتب متخصصة لين ستارت اب، فينتشر ديلز، ومجموعة من الكتب كل واحد يلامس مجال معين وبعضها ترجم للغة العربية، وهذه مميزة جدا. احنا كأفراد كاليوم المستثمرين والناشرين المحتوى والشغالين في مسرعات الأعمال قاعدين نكتب في تويتر وقاعد تكتب مقالات وقاعدين ننشر محتوى نتمنى أنه يكون مناسب، هذا برضو خيار آخر. شيء ثاني، شاور الناس، يقول من شاور الناس شاركهم عقول، فشاور أشخاص مميزين، احرص على من تشاور.
الله يعطيك العافية. في سؤال تفضل.
السلام عليكم، معكم فارس البابطين، موظف استيزي ومهتم في ريادة الأعمال والإنفستمنت عموما. سؤالي هو عن تقييم فريق العمل، كيف تقيمون فريق العمل؟ هل في آلية معينة ولا هو بس يعني سؤال يسر نوت أبروفل على فريق العمل ولا لا؟ لأنه دائما نسمع أن قيمة الشركة درايفد فروم اللي هو فريق العمل، قيمتها مبنية كلها على فريق العمل. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل تشوفون الفنتك شيء يساعد البنوك، بما أنك جاي من بنك، شيء يساعد البنوك ولا هو منافس لكم؟
طيب جميل، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. السؤال الأول كان
عن فريق العمل.
قيم فريق العمل. زي ما قلت إن العلاقة المستثمر بالشركة أطول علاقة الزواج، فإحنا نجي كنا بالناسب نبي نتعرف عليهم، نتعرف على تعليمهم، خبراتهم، وش سووا قبل، وش شخصياتهم. أنا شخصياً على الأقل وفريقنا في الRTF حتى نبغى نعرف شخصية الانتربرنور، لأن إذا عرفت إن فلان عصبي ما أدا واخذه إذا فصل على يوم وشد، صرت أعرف هذا سمات الشخصية. فنتعرف على خبراتهم أكاديمياً وش سووا وسماتهم الشخصية، هذا كله شيء. وبعدين يجي الشيء الثاني، شلون يكملون بعض وهل في كيمستري بينهم. إذا كان في واحد تقني وواحد تسويق وواحد بزنس هذا فريق جداً مكمل، لكن أحياناً تكتشف إنهم ما يعرفوا يشتغلون مع بعض أو يتحاوشون أو الكوميونيكيشن بينهم سيء، ما يفهمون إيش قاعدين يقولون لبعض، يقولون كلام بس مو فاهمين بعض. فهذه باد كيمستري، ما ودك تتوهق وتصير في الوسط. فندخل في أدق التفاصيل على الأقل مع الفاوندرز أو السي ليفل، السي تي أو سي إف أو وغيره. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل أولا يعني ما ودي نقول إن إحنا بنك رياضة مالية شركة استثمارية، وبعدين صندوق رياض تقنية يديد يعني مصالح المستثمرين أعلى من مصالح أي شخص آخر. فإحنا هدفنا نحقق عائد للمستثمرين. فبالنسبة لنا الفنتك فرصة حتى لو أنها تضر البنك، لكن ما راح نكون في منافسة هيد تو هيد مع البنك. اليوم كل 11 بنك سعودي كلهم بنوك كبير، ما في شركة تقنية مالية تقدر تخوفهم اليوم. لكن احنا نبغى نقدم خدمات تقنية مالية من خلال شركات ناشئة تناسب العميل. اليوم العميل في السعودية هو ميلينيال، عمره ما بين 15 إلى 30 سنة، 60% منهم من 15 إلى 30 سنة، عنده احتياجات مختلفة. البنوك ما هي قادرة تتواصل معه، أنا على الأقل غير راضي عن تجربتي تجاربي البنكية، ما يتكلمون لغتي، ما يفهمون احتياجاتي. فنبحث عن شركات تقنية مالية توفر هالاحتياجات. eventually مجموعة من هالشركات التقنية المالية بتكون مناسبة للبنك يستحوذ عليها، سواء بنك الرياض أو بنوك أخرى. مجموعة من هالشركات بتكون مناسبة لأطراف أخرى غير التقنية، غير البنوك تستحوذ عليها. مجموعة من هالشركات بتكون شركاء للبنك، فالبنك اليوم شريك مثلا مع فودكس، لأن فودكس تلمس العميل وتصل للعميل وتعالج مشاكل للعميل، والبنك يقدر يستفيد من خلال فودكس اللي هي إحدى شركات. فمثل هالعلاقة إلى أن نصل إلى أن زي السوق الأوروبي هيد تو هيد، يصير عندنا تشالنجر بانكس، يجون بنوك ديجيتال. إذا وصلنا هذيك المرحلة، وسامة حريصة أننا ما نوصلها، فمرحلة متقدمة جدا، وقتها بكل لي رأي آخر.
بس لو نافستك الحكومة هنا، يعني أعتقد الوضع يختلف بشكل كبير. يعني أنت إذا استثمرت بستارت اب وتحاول أنه يكبر، فجأة واحدة من الوزارات طلعوا مشروع، مجموعة من الوزارات نزلوا نفس الابليكيشن ولا نفس المشروع، هنا وش موقفك أنت؟
والله هذه صارت مع مجموعة من الشركات الناشئة ومجموعة من الشركات. الحكومة دائما على العين والرأس، وعندهم ميزانيات ما حد يقدر ينافسهم، فدائما نحرص على التواصل، أن نروح لهم نقول لهم ترى احنا شركة سعودية ناشئة، هذولكم، واحنا مستثمرين سعوديين ومستثمرين ومستثمرين سعوديين، وفي الأخير كلنا فلوس حكومة يعني. يعني لا تنافسون الشركات الناشئة. الميزة السرية مع هذا مسجل أن الحكومة نفسها قصير، فأي مبادرة يسوونها تراها شهرين، في موظف حكومي بيأخذ الكريدت وبعدين بيجي غيره. فالحمد لله هذا اللي استمر إلى الآن. أي قطاع الحكومة ملتزمة فيه تلقى أنا ما نستثمر فيه أصلا. دائما من أول الأشياء اللي نشيك عليها الحكومة داخل القطاع تستي ولا بس يغازلون من بعيد. فإذا كانوا فعلا في جهة حكومية عملها الدائم هو منافسة الشركة هذه، نعتذر من رائد الأعمال نقول
بس ما هو ظلم للستارت اب. يعني في ستارت اب تلقاه شغال 3 سنوات 4 سنوات وعنده مبيعات، لكن شفت أنت الحكومة تدخلوا ينافسونه، تقول والله عشان الحكومة أو الوزارة عندهم تطبيق مشابه أنا ما استثمر معك.
الجواب على هالسؤال يجي من منظورين، في مبادرات ميه بعقلانية يسوونها جهات ويبون يسوونها وتنتهي، وفي أحيانا أمور سيادية الدولة تحتاج تتدخل في القطاع وتسيطر عليه لأغراض معينة أهدافها أعلى من هدف الصندوق أو هدف أهداف استثمارية. فلما يكون شيء سيادي نلتزم ونبني، لأن مثلا يبغون يحررون قطاع الإسكان أو يبغون يكافحون التستر، فهذه أولوية اقتصادية فوق أي صندوق. لكن إذا كان مثلا في قطاع ما يستحق الموضوع أن الحكومة تتدخل فيه وتنافس فيه، ندري أنهم 6 شهور سنة،
فتقولون للستار أصبر
أو نضطر أن نأخذ ستارت اب ونروح للجهة الحكومية ونقول ترى إحنا مستثمرين، خلونا نتشارك، هذول شباب سعوديين أو بنات سعوديات يبغون يشتغلون في القطاع، شاركوهم، سووا ربني وشيء،
أو خلك عميل عنده يعني.
أو فعلا ففي بعض الجهات فعلا كان فيها تجاوب ومنفتحين، من أميزهم شركة علم اليوم. علم اليوم صار عندهم CVC ذراع استثماري، ويتيحون لشركاتهم الحصول على خدمات علم بأسعار مميزة، والعكس صحيح. يعني علم تستفيد من هالشركات في الحصول على أشياء معينة.
في أحد عنده سؤال؟
السلام عليكم. بدر الدراعي، رائد أعمال. طبعا أنا أسست أكثر من مشروع، يعني نقول إن شاء الله من 2011، بس في المشاريع اللي بديت فيها مؤخرا وخاصة بعد بدأت اللي الاستثمار وكذا في السعودية، دائما أطرح سؤال يعني لي والشركاء، يقول متى ندخل جولة استثمارية؟ يعني حاليا حنا الميزانيات من فلوسنا يعني نسوي مشاريع نكسب منها ونمول المشاريع الجديدة الخاصة فينا. فمتى الوقت المناسب؟ دائما أقول أنا لازم مثلا أقول لما أوصل أرقام معينة، ولا لما تخلص فلوسي وأخلي المستثمر كذا يدخل وأنا ما عندي مثلا الأرقام اللي أنا أطمح لها. فدائما هذا السؤال ما عندنا خبرة إحنا. متى أفتح جولة استثمارية؟ هل لازم أوصل أرقام معينة؟ ولا والله أروح أتسلف مثلا لما أوصل للأرقام هذه وأرجع الفلوس؟ فهنا هذه الجاب اللي بيني وبين يعني متى أوصل للمرحلة هذه؟
ممتاز، سؤال مهم جدا.
لا تفضل بس.
السؤال دائما ابدأ قبل لا تحتاج الفلوس، هذا قلته قبل شوي، ابدأ قبل لأن الحصول على الاستثمار يأخذ وقت. وتبي تتعرف على 10 مستثمرين وتختار 3، فكأنك قاعد تتعرف وتشوف وتسأل، ابدأ بدري. شيء ثاني، لا تأخذ قرض. تتسلف ممكن يجي قرض من بنك، وما أنصح في الشركات. ممتاز، هذا كويس، أبوك يقدر يصبر، البنوك ما تصبر. لكن دائما أحذر من القروض الشخصية أو أي قروض أخرى يحصل عليها، لأن هذه شركة تقنية أو حتى ما هي تقنية، شركة ناشئة. احتمالية أنها تخسر احتمالية عامة، فما تبغى تنتهي الدين. فالاستثمار أفضل من الدين في هالحالة. متى أبدأ؟ إذا اتضح لك وين أنت رايح، أنا الآن هنا، وين أبغى أروح، وكيف راح أروح، وش الاحتياجات المالية لهالمرحلة. فلو نقول إن اليوم أنتم شركة توصيل طلبات، عدد الأوردرات اليوم 1000، و ينقصكم 6 أشياء تقنية، نبغى نوفر الأونلاين بيمنت، نبغى نوفر هذه 6 أشياء تبي توفرها، وتبغى توظف 6 موظفين آخرين في أقسام مختلفة. فهذه تتطلب منك احتياجات مالية معينة، تحسبها وتقول هذا المبلغ اللي أحتاجه، بعدين تحط فوقه شيء للزنقات على ما قالوا، إذا توهق كوشن الواحد إذا توهق. فهذا المبلغ اللي تحتاجه. إذا عرفت المبلغ وعرفت وين تبغى تروح، التارجت أبغى أصل إلى 20,000 عميل أو 20,000 طلب في اليوم، وأبغى أصل إلى تقنية معينة كذا، وعرفت شلون بتروح لها، تبدأ تتكلم مع المستثمرين بشكل واضح، هذا المبلغ اللي أحتاجه، هذا هدفي بعد 18 شهر، وهذا كيف بروح هناك. فيسهل على المستثمر، مستثمر مهما يكون جريء رأس مال جبان، فإذا شاف خارطة الطريق واضحة، هذه الاحتياجات، هذه المتطلبات، هذا الهدف، بيستثمر معك مباشرة. احيانا كثيره يكون رائد الاعمال في ديبيت، ابغى ارقام افضل عشان تصير الفالويشن اعلى، ابغى ارقام افضل عشان تصير الفالويشن اعلى، فينتهي مرت سنتين ما حصل على الاستثمار. هذا الصراع ما راح ينتهي، ارقامك كل يوم تتحسن لان الشركه كل يوم تنمو. فلازم تعرف انك تقرر في فتره من فترات توقف، وتقبل انك تتقيم على الارقام هذه اليوم، علما انك تدري انك بعد 6 شهور تكون دبل القيمه، بس لان هدفك تاخذ سيوله نقديه اليوم، وتاخذ خبرات معك، وتاخذ احد يشيل همك. المستثمر اذا استثمر اليوم صار شريك، فيقوم الصباح شايل هم الشركه، ايش صار عليه، وش نساعد فيه، وين نقدر نساعد. فهذه مهمه، الصراع الدائم، اصبر الفالويشن افضل ما راح ينتهي. حدد كم المبلغ اللي تحتاجه، وشوف وصلت الفالويشن اللي تجيبه لك ولا لا.
طيب معلش،
تفضل
تفضل، بس ارفع الميكروفون.
بس في بعض الاحيان انا لا يكون محتاج مبلغ معين، مثلا قيل والله انا احتاج خلال فتره سنه 1,000,000 ريال، انا اذا طلبت المليون هذه من المستثمر راح يرفع قيمه الشركه اللي هي القيمه الاوليه للشركه، وهذا انا اللي سمعت انه والله ما يصلح انك ترفع قيمه شركتك في الجوله الاولى، لانه ياثر على الجولات اللاحقه حقتك. فما ادري شلون نحل المشكله هذه.
انت لا ترفع قيمتك ولا تنزلها، احرص على انك تصل قدر الامكان الى قيمه عادله لك كرائد اعمال وللمستثمرين معك، وتأخذ بعين الاعتبار الجولات المستقبلية. مر علينا صفقات جينا لقينا valuation لا تصدق، رقم خرافي، يعني رقم الفاليو أنا ما أعتقد شركة بهالعمر قد تصل للقيمة هذه. كان رقم ما ودي أقوله، خافت أنا في الشركة، كان رقم يخوف. يوم قلبنا سوينا valuation داخل، يعني أكثر من شخص من فريقنا سوى valuation، تناقشنا لقينا أن الرقم هذا ما شركة ما توصل هالرقم. اعتذرنا لهم، قلنا لهم شكرا جزيلا، ما احنا وي ويل باس للاسباب التالية. عقبها بست شهور جونا بنص الرقم هذا، وقلنا الى الان الرقم برضو بعيد، وجونا برقم اقل منه. فالفالويشن خطر، لان هذا هو فعلا قفل جولة استثمارية بالمبلغ الأول، والآن هو المستثمرين اللي معه لأنهم الشركة تحتاج الكاش اضطروا يخفضون إلى نصف القيمة. فهذا سيناريو أولاً يخليك أقل جاذبية كشركة، يخلي الموظفين أصلاً اللي عندك بانيك أن الشركة قاعدة تأخذ جولة داون راوند تسمى بالإنجليزي، يعني أقل من قيمتك الأساسية. فهذه خطرة، لكن لا تأخر حصولك على الاستثمار. لأن
طيب عفواً بس كم النسبة المقترحة من تجاربكم يكون الستارت اب يعطيها للمستثمر في مرحلة السيد؟ بمعنى ما أعتقد أنك بتقبل تدخل في ستارت اب في الجولة A مثلاً معطي 50%، لكن كم تقترح الحد أنه يقدر يعطي للمستثمرين في أول جولة له؟
أنا أقترح أن الرقم ما يتجاوز من 5 إلى 25%. إذا تجاوز كذا بالذات في المرحلتين الأولية خسرت شركتك. ما نبغى رائد الأعمال أو الملاك الأساسيين اللي أسسوا الشركة يملكون نسبة لا تذكر في الشركة، وقتها تكون ما عندهم دافع يشتغلون. لو نبي CEO جامد كان دفعنا راتب أعلى وجبنا CEO جامد. إحنا نبغى رائد أعمال يصح الصباح للشركة هذه. فدائما نحرص على أن ما بين 5 إلى 25% في كل جولة استثمارية.
جميل، تفضل.
الله يحييك، شكرا.
ها مو مشكلة، خل
يعطيك العافية. فيصل النمري، شريك مؤسس في شركة ينمو، منصة سحابية بي تو بي فور سيرفيس بروفايدرز فور بيبل وذ ديسابيلتي. تو كويستشنز، الأول هل تستثمر في قطاع التعليم وقطاع الصحة؟ الشيء الثاني السكسس ريت عندكم في الصندوق، يعني if you apply let's say 100 startup applied for to get investment how ايش ال البرسنتج؟
باين البرسنتج ضعيفة جدا الأرقام اللي يقولها، لكن لا تنشغل بهذا الشيء. أولا القطاع اللي ذكرتهم من أهم القطاعات اللي ننظر لها، نبحث بشكل متواصل عن شركات في الإدتك والهيلثتك بصراحة الآن أقولها، وطبعا الفنتك للفنتك فاند، بس إن هذول القطاعين مهمين لنا كصندوق. هذا أولا. السؤال الثاني كان يتكلم عن السكسس ريت، لا تشغل بالك بالسكسس ريت، ركز دائما على أنك تعرف المستثمرين المناسبين لشركتك وتعرف ليش هم مناسبين. كثير من المستثمرين يجيني في مرحلة مبكرة جدا قبل حتى مرحلتنا، ويضيع من وقته مثلا أسبوعين يتكلم معنا ويجينا ويروح ويرسل برزنتيشن، وهو لو بحث بس عرف أننا ما نستثمر في بري ريفينيو أو مثلا ما نستثمر في زيمبابوي. اختصر من البداية، شوف مستثمر، وبعدين أفضل مستثمر اللي قريب من قطاعه. فمثلا إحنا استثمرنا في بي تو بي ساس في فودكس، فاليوم اي بي تو بي بيجينا هو الكسبان، لان انا اوريدي تعلمت كل التجارب من فودكس واجي اعطيك اياها في حقنه كذا اكسترا، اعطيك عصاره التجذب. فدائما المستثمر القريب من قطاعك مناسب لك، واروح ابعد من ذلك، داخل كل صندوق في اكثر من بار، في اشخاص مؤثرين، ثلاثه مؤثرين، اربعه مؤثرين، فيه واحد منهم مركز على قطاعه تكلم معه مباشرة. إذا رحت للثاني اللي في الفنتك بيضيع عليك وقت لين يحولك للشخص الثاني، ولا ما راح يهتم في البداية. بس إذا عرفت أن قصي في RTF مركز على الساس أو شركاته، هو بورد ممبر في شركات ساس، اختصر الرحلة لأنه هو يعرف قطاعك زين، ولو ما طلعت باستثمار على الأقل تطلع بخبر. إن
شاء الله هذه نبلة إجابة،
هذه إنفيتيشن. تفضل.
السلام عليكم. عبد العزيز الدخيل، أنا مؤسس لفينشر كابيتال بانك في البحرين، وسعدت بدعوة الأخ سعود لي اليوم، وأسسنا عام 2005. وإذا ما تفضلت في المنطقة لما أسسنا 2005 ما كانت أي في فرصة، فتحول البنك إلى انفستمنت بانك تقريبا. الحين رجعنا من جديد. أنا بقول في نقطة إنه اللغة اللي بين ستارت اب وبين الجهات الاستثمارية صعبة دائما، فيجب أن يكون هناك وسيط بحيث أنه يعرف يتفاهم مع كل جهة، يتعامل مع الستارتاب ويجهزه للمستثمر، والمستثمر كذلك يتعامل مع بلغته بحيث تكون سهلة التعامل معهم. على سبيل المثال أوبر، في شركة في أمريكا اسمها هاير، هاير واحدة من مؤسسينها سعودي في الخبر أعرفه. هذه الشركة بدل ما أوبر الشركة السيارات يسجل لها، أوبر سجل كل فرد لحاله، وهذه واحدة من الشركات صارت تأخذ مجموعة، ما يعرف يسوي تمويل من البنك لشراء السيارة، هاير تسوي الديلز وتسوي هالعقود وتسوي هالقانونية كله وتحميه من كل المشاكل القانونية وتجمع لها كذا كلاينتس مثلاً 500,000 وتعطيهم أوبر وان ديل. كذا وفرت على أوبر الجهد وعطت الملكية والقانونية للكلاينتس اللي جوها. هاير اليوم لستد قبل 4 شهور في الناس داك وكان رأس مالها كلها 5 مليون دولار، اليوم قيمتها عالية جداً. أنا أقول يجب أن تكون من كنخة سعودي تبنوا Inspire You، تبنون هذا الوسيط اللي يخدم الجهتين، وهذا بحيث تكون مصداقية. في بعدين النقطة الثانية، قد يكون المستثمر ستارتاب واحد لا يستطيع أن يعمل مع الآخرين، ما في سينرجي زي ما تفضلت أنه يكون مشاكل مختلفين في التخ... يجب أن تكون أيضا هناك بعض الشركات اللي تتبنى هؤلاء وتسهل لهم الدخول إلى عالم الستارتاب. واشكركم وموفقين ان شاء الله.
شكرا جزيلا. ودي قبل يعني فرصه، انا اسمع عن الفينشر كابيتال بانك في البحرين ولا عندي خلفيه، وكان ودي التقي فيكم، فلو تاخذ اذا يسمح سؤال 3 دقائق تشرح لنا بس اكثر عن عملكم.
والله فينشر كابيتال بانك تؤسس عام 2005. طبعا انتم لو تعرفون من المؤسسات العالميه والشركات العالميه تؤسس كفينشر كابيتال اللي هي بي بريتش بتروليوم. بريتش بتروليوم تاسست از فينشر كابيتال، وهذه كانت زي ما تقول يعني ايديل لنا او نموذج نتعامل به. اتفقت انا وواحد من الزملاء بالبحرين، انا طبعا انا الدكتوراه حقتي في الانفستمنت بانكينج، فعشان كذا كان اسسنا كذا بنك في البحرين، وهذا كان انا واحد من البحرينيين من البانكرز اسسنا الفاوندر في هذا. جبنا معنا الاخ غسان سليمان من ايكيا، معروف غسان، وكان بعض المستثمرين الكبار من السعوديه، يعني اسماء كثيره، يعني اقول لك الرميزان الراشد يعني مجموعه كبيره من السعوديين اسسنا. ولكن زي ما قلت اتفقنا مع شركة اسمها تشالنجر تعمل في مجال التنقيب عن النفط، شركة صغيرة وكانت في ليبيا، وطبعا الوضع يعني وكذا الشركة ما تقول هاي ريسك دائما، في هاي ريسك هاي جين. طبعا زي ما تفضلت فينشر كابيتال يجب ألا يكون عندك لا لون ولا دين ولا شيء، يجب أن يكون مالك الخاص.
في اليوم هل أنتم ذراع استثماري ولا ذراع إقراض؟
لا ذراع استثماري، لأنه يعني نقرض استثمارية ولا نقرض، لا ولكن نفتح فاندز ودائع، وكل فاندز نفتحه يعني في بعض نجاح، بس نجحنا في ذلك الفترة بنجحنا في عقارات أكثر ما نجحنا، كانت موجة العقارات بال 2005 فحققنا يمكن تضاعف رأس المال 3 أضعاف. الآن بدأنا نرجع الآن من أنا تركت عضوية مجلس إدارة، رجعت لهم هالسنة هذه رجعوني عضو مجلس إدارة، فإن شاء الله نشغل في السعودية أكثر ويضفق.
الله يعطيك العافية. بس بخصوص الموضوع أنه تكون في شخص في بين المستثمر، الحمد لله هذه جزء من خدماتنا في Inspire You، وأعتقد يذكر قصي مثلا مشروع حصيل أحد المشاريع تخرجت من عندنا، ساعدناه في الدو ديليجنس وفي
أنا أعتقد هذا المجال ممتاز جدا، ونفس الشركة هذه اللي تسوي هذه بتكون هي نفسها فينشر كابيتال تصير
بإذن الله. الله يعطيك العافية. في سؤال باقي؟ سؤال؟ الله يعطيكم العافية. شكرا قصي، شكرا على اللقاء وما قصر، طلعتكم العافية. شكرا، ما قصر.
شكراً لاستماعكم لبرنامج حوار Inspire You. نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة، ولا تنسوا مشاركة الحلقة مع أصدقائكم ومحبيكم.